والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فمع الإذان والإقامة اقرأ يا بانس.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول المصنف رحمه الله وأفهم الله بشيخه
آمين آمين.
الأذان والإقامة. الأذان والإقامة فرض كفاية على رجال كفاية على رجال أحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة ولا يصح إلا مرتبة متوالية
منوية. الأذان والإقامة فرض كفاية. يبقى أول مسألة هو بدأ يتطرق إليها مسألة حكم الأذان والإقامة، لكن ما هو الأذان؟ الأذان هو الإعلام، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. أذن يعني أعلمهم، نادى عليهم. ومنه أذن الديك يعني أعلم بوقت الفجر. أما الأذان شرعا التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب دخوله لفجر بذكر مخصوص. الجماعة بتوع الشرع عرفوا الأذان، قالوا إيه؟ قالوا إن هو شيء نتعبد لله به، إعلام نتعبد لله به. طيب الإعلام ده خاص به، قال بدخول وقت الصلاة أو بقرب الدخول وقت الصلاة لصلاة الفجر يعني، لكن هذا الإعلام له ذكر مخصوص. هذا معنى التعريف شرعا. يعني هو لما بيجي يعرف تعريف شرعي بيبقى عايز يقول لك إيه هو الأذان ده، موضوعه إيه في الشريعة. هو عبارة عن إعلام لعبادة، تعبد لله، إعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب الدخول، لأن عندنا أذان الفجر الكاذب، خلاص، بذكر مخصوص. يبقى المسألة الأولى عندنا ما حكم الأذان طبعا لسينا والإقامة. برضق الإقامة التعبد لله بالإعلام بالقيام للصلاة بذكر مخصوص. طيب ما حكم الأذان والإقامة؟ هنا قال فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ حد يعرف؟ أحسنت. فرض كفاية من الكفاية، من الكفاية يعني مو يكفي. معنى فرض كفاية هو فرض، فرض لأنه واجب، الشريعة وجبته، بس لم توجبه على العين، يعني كل واحد لازم يأذن ويقيم، لا، قال مسألة حسب الكفاية. يعني لو أذن مسجد في البلدة خلاص الأذان هنا سنة. يعني لو صلينا، لو صليت في المسجد هنا من غير أذان، ما حدش أذن وصلينا، بس في أذن برا في البلد، خلاص سقط الاسم، مش البلد عرفت ان الصلاة دخلت، خلاص هو ده الاصل، ده الهدف من الاعلام، ان نعرف اهل المحل او البلدة ان الصلاة وقت الصلاة دخل، ثم يصير مستحبا. اذا هو فرض كفاية، معنى ان اهل بلدة لو اجتمعوا جميعا على منع الاذان فهم آثمون ويقاتلون، ويقاتلون. الدليل على ان الاذان والإقامة فرضها كفاية حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه. مالك بن الحريث كان رجلا صغير السن في مجموعة من قوم صغار السن لا تجاوزوا 20 عاما، شباب راحوا للنبي، مجموعة من الرجال شباب وراحوا يتعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين قعدوا 20 يوم. قال مالك بن الحريث فرأى النبي صلى الله عليه وسلم اشتياقنا في رأى في أعيننا اشتياقنا لأهلين، اشتياقنا لأهلين أو اشتياقنا رأى في أعيننا اشتياقنا لأهلنا، فأذن لنا بالعودة. ثم قال لهم فإذا حضرت الصلاة، هذا الدليل هو حديث مالك بن الحويرث، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، هذا فعل أمر يؤذن، وليأمكم أكبركم، وليأمكم إيه؟ أكبركم. طيب مسألة، هل الصلاة تبطل بدون أذان أو إقامة؟ هذا سؤال. إذا كانت الصلاة الأذان والإقامة فرض كفاية، فهل الصلاة تبطل بدون أذان وإقامة؟ لا. لماذا لا تبطل الصلاة بدون أذان وإقامة؟ لأنها خارج الأذان والإقامة، خارج ماهية الصلاة، خارج الصلاة، ليست من شروط صحة الصلاة ولا من أركان الصلاة، لكنها مخصوصة للوقت يأثم تاركها إذا أجمع الناس عليها، لكن لا تبطل الصلاة. يعني إذا صلى مثلا واحد قال لك يا شيخ احنا صلينا بدون أذان وإقامة، تقول له الصلاة صحيحة، الصلاة إيه؟ صحيحة. طيب، قال على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدى. هذه المسألة على من يجب الأذان، هذه مسألة مهمة جدا، على من يجب الأذان والإقامة. قال من اجتمعت فيه أو اجتمعت فيهم ستة شروط. خلي بالك في الشروط المصنف لم يذكرها. يبقى من الذي تجب عليه الأذان والإقامة؟ الذين اجتمعت فيهم ستة شروط. واحد، أن يكونوا جماعة. أن يكونوا إيه؟ جماعة. الجماعة في الفقه مكونة من اثنين فأكثر. يعني لو احنا مثلا في مكان احنا اثنين بس، خلاص يؤذن احدنا، يبقى لابد ان تكون ايه؟ جماعة. حتى تجب، انا بتكلم عن الوجوب، جماعة. طيب لو واحد يستحب، يعني لو انك لوحدك في صحراء والوقت دخل، هل يشرع لك؟ يشرع لك استحبابا، لكن يجب عليك؟ لا يجب. ما الدليل على الاستحباب؟ حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية، يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. دليل على الاستحباب إيه؟ وقوع فضل على العمل، لأن الواجب لا يقع عليه ترغيب بل يقع فيه الأمر. يعني أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، ثم يأتي الترغيب على الخشوع فيها، على حسن التبكير إليها، ها، على حسن الوضوء، فهذا يجعله أجور ده من المستحبات. يستحب أن تخشع في صلاتك، لكن لو ما خشعت صلاة صحيحة. فالأمر دايما لا يترتب عليه فضائل. من علامات السنة أو الاستحباب، الفعل المستحب، أن يترتب عليه فضل، هذه من العلامات. فهنا في هذا الحديث يعجب ربك، هذا أول حاجة. ثم يقول: انظروا إلى عبد هذا يؤذن للصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة. هذا مغفرة ودخول الجنة. أما لو كان أمرا واجبا عليه ما خصه بالذكر، تمام. طيب، يبقى أول شرط أن يكونوا جماعة. الشرط الثاني أن يكونوا من الرجال. طيب، ودي سؤال جنة في الدرس الماضي: الأذان والإقامة للنساء لا يشرعان ليه؟ قال إسحاق بن راهوي: مضت السنة. السنة هنا هي الطريقة، الدين، يعني مضى الدين على أنه لا أذن ولا إقامة على النساء. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنا، أي معشر النساء، نصلي بغير أذان ولا إقامة. إذن الأذان واجب فرض كفاية على الرجال، لكن لا يستحب في حق النساء. يعني ما يكون حتى مستحب، لا، ليس على النساء لا أذان ولا إقامة، لا إن خفضت صوتها ولا إن رفعت، لا إن سمعها الرجال أو لم يسمعوا. يعني بعض النساء يقول لك: طيب هم في مجتمع أو في مكان لوحده ما حدش يسمعهم. لا، ليس على المرأة لا أذان ولا إقامة بين النساء ولا حتى الرجل يسمعها مطلق. حتى يعني لم يشرع لها في وسط الجماعة، يشرع له هي لوحده؟ لا، تشعرش هي ده الأدعى الجماعة، الأدعى الجماعة. طيب ليه؟ هي يعني صوتها بعد نساء عورة؟ لو هي في مجتمع نساء ولا يسمعها لا يجوز. إذن الأذان فرض كفاية على الجماعة 2 على الرجال، 3 على الأحرار، على الأحرار يعني على الرجل الحر. طب العبد الرقيق، المذهب على أن العبد والرقيق ليس عليه شيء، ليس على العبد الأذان، لكن اختار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أن الأحرار والعبيد يستويان في ذلك. ليه؟ قال إن عندنا قاعدة أن ما أمر به الحر يؤمر به العبد ما لم يدل دليل على التفريق، والأذان عام، فما الدليل على التفريق؟ الحق أن القلب يميل إلى ما اختاره الشيخ بن سعدي رحمه الله، لأن هذه عبادة، والحر كالعبد في العبادة، أو العبد كالحر معذرة في العبادة، ما لم يأتي دليل بالتفريق. كذا المرأة، النساء شقائق الرجال في العبادة، عليكم السلام، النساء شقائق الرجال، ما لم يأتي دليل على التفريق. خلي بالكم هذه المسألة، النساء يعني المرأة مثل الرجل في العبادة، إلا أن يأتي دليل أنه فرق، ولذلك هذا اعتبروه في هيئة الصلاة، يعني قال لك المرأة تركع كالرجل وتجلي وتتورق وتفترش. ليه؟ قال ما عندنا تفريق، ما عندنا تفريق، وسيأتي معنا. الشرط الرابع الإقامة، يعني أن الأذان فرض على المقيم، طيب، وعلى المسافر. المذهب على أن المقيم هو الذي يجب عليه الأذان، أما المسافر فلا. لكن الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، طبعا هم المذهب استدل بإيه؟ استدلوا بأثر ابن عمر، إنما الأذان للإمام يؤذن إذا جمع الناس، وده ذكره مالك في الموطأ. لكن يشكل رواية عن الإمام أحمد، الرواية الثانية أن المسافر عليه أذان ويجب عليه الأذان. دليلكم إيه في الرواية الثانية دي؟ حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وهذا في السفر، خلاص، وهذا في السفر، لأنه قال إذا سافرتما فأذن وأقيما في حديث مالك بن الحويرث، فهذا واضح. إذن الرواية الثانية في المذهب أن المسافر يجب عليه أن يؤذن ويقيم، وهذا هو الصحيح، لا فرق بين المقيم والمسافر في الأذان والإقامة. فلو كنتما صفرا فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. بحنا عندنا كم شرط ذكرنا يا شباب؟ ها قولوا. الشرط الأول جماعة، ها الرجال، ها مقيمين. قلنا في الأحرار، قلنا أن اختيار الشيخ السعدي أن الحر والعبد يستوي. طيب وفي الإقامة الرواية الثانية إيه؟ على المسافر. لابد، يعني أرى أن قليل منكم يكتب، لكن المهم لازم هذه الأمور تنضبط. لا أصوش من لا ده رواية عن الإمام أحمد، رواية، لكن المذهب الحنابلة، وده الحنابلة ليس من مفردات المذهب، ده لمعهم أئمة. تمام. طيب الشرط الخامس أن يكون الأذان للخمس المكتوبات. أن يكون للخمس المكتوبات، يعني لا يشرع الأذان لا للكسوف ولا للخسوف ولا للعيدين، إنما يقال في الكسوف والخسوف إيه؟ الصلاة جامعة. نعم، يقال الصلاة جامعة، كذلك قيام الليل ليس فيها أذان ولا إقامة وليس فيه الصلاة جامعة، والعيدين لا يقال فيها الصلاة جامعة، إنما يقال الصلاة جامعة في الكسوف والخسوف والاستسقاء، بعضهم شرع في الاستسقاء. نعم. الشرط السادس نعم، احنا قلنا الخمس وقتات والجمعة، والجمعة وذكر الشرط السادس السادس أن تكون من المؤداة، يعني الصلاة في وقتها. أما القضاء صلاة فاتت هل يؤذن للفوائت؟ المذهب على أن الصلاة في الأداء هي الأذان فيها واجب، أما الفوائد لا. رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا فرق بين الفائتة اللي هي المقضية يعني وبين المؤداة، وبين المؤداة. الدليل على ذلك حديث عمرو بن أمية رضي الله تعالى عنه في غزوة الخندق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا معذرة، حديث عمرو بن أمية ده في نوم النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في الخندق، في نوم النبي عليه الصلاة والسلام. نام ففاته الفجر، فقام فتوضأ وأمر بلالا أن يؤذن. شوف اللفظ، أمر بلالا أن يؤذن. إذن هنا إيه دليل؟ إيه الصلاة فاتت وأمره أن يؤذن، إذا الأذان والإقامة واجبان في الفوائد زي المؤداة. يا ابني ما هو أمر بلال إزاي؟ يا ابني ما هذا في الأحزاب هيؤذن للأولى ويقيم للأولى، إذا جمع بين فرائض يؤذن للأولى ويقيم للباقية. يبقى احنا عندنا شروط الأذان، شروط وجوب الأذان، شروط وجوب الأذان أن يكون جماعة رجالا أحرار مقيمين للخمسة والجمعة المؤداة. طبعا عندنا تفصيل، أما في الأحرار فاخترنا رواية السعد، اخترنا معذرة اختيار الشيخ السعد رحمه الله تعالى لا فرق، وبين والمقيمين اخترنا رواية الإمام أحمد الثانية أنه لا فرق بين المقيم والمسافر لحديث مالك ابن الحويرث. وبالنسبة للمؤداة الأداء والقضاء اخترنا الرواية الثانية لحديث عمرو بن أمية في نوم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى احنا كده عندنا كم شرط؟ ستة شروط، إذا اجتمعت وجب، أو إذا وجد أحدهم وجب على وجب الأذان والإقامة. نعم لحظة لحظة، طيب ماشي أقرأ.
ولا يصح إلا مرتبا منويا
متواليا
منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر وسنة.
حسبك، يعني عايزك تفهم المسألة يا أبو أنس، وأنت بتقرأ كده وش برج القطر الشاش، افهم أنت قدامك في مسألة. أنا الآن يتكلم عن إيه؟ تكلم عن شروط الأذان الثمانية، وأتكلم عن شروط الوجوب، لأن شروط الأذان نفسه يقول الأذان لا يصح إلا شروطه مرتبا، ألفاظه مرتبة كما جاءت، متواليا يعني ليس في انقطاع، نفصل الآن، منويا لابد أن ينوي، من ذكر يعني لا يصح من أنثى، مميز لا يصح من صبي غير مميز، عدل العدالة ولو ظاهرا يعني ما اشترط أن العدالة يكون في السر، نقول للعدالة الآن، وبعد الوقت يعني اشترط أن يكون أذن بعد الوقت لغير فجر، لأن احنا عندنا الفجر وإيه أذنين. هذه الشروط الثمانية، تعال نشوفها بالترتيب. وقال الشرط الأول أن يكون الأذان مرتبا. طيب لو قال مثلا حي على الصلاة وبعد كده قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، الأذان إيه باطل. ليه؟ لأنه ذكر متعبد، ذكر إيه متعبد. خذ اكتب القاعدة دي، قاعدة مهمة جدا، أن كل عبادة مركبة من أجزاء يشترط فيها الترتيب والموالاة إلا لدليل يظهر منه أنه لا يشترط الترتيب والموالاة. أقول تاني، كل عبادة مركبة من أجزاء يشترط فيها الترتيب والموالاة إلا أن يكون هناك دليل يمنع أو لا يشترط الترتيب، زي الوضوء. يعني ممكن تأخذ القاعدة دي تمشيها على الوضوء، تمام؟ لكن تيجي القاعدة تأخذها تمشيها على الغسل، لا. ليه؟ لأنه لم يشترط الترتيب في الغسل، وكذا الموالاة لا يشترط في الغسل لا في الوضوء. طيب اشترط الترتيب في الوضوء ليه؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لرجل كان فيه لمعة ارجع فتوضأ لمعة في قدمه. طيب ها؟ ما هي مكونة من أجزاء. الشرط الثاني أن يكون الأذان متواليا عرفا، لأن التوالي لا يمكن أن ينضبط إلا بالعرف. يعني الانقطاع ده لو إنه قال الله أكبر الله أكبر وكح بعد كح كتير، هل يبطل أذانه؟ لا. طيب سكت كناسيا مذكرا انشغل في شيء، إذا طال هذا السكوت عرفا بطل أذانه، إذا طال بطل أذانه. طيب عليه لو أنه تكلم في الأذان، لو تكلم بكلام مباح يجوز لا يبطل. الدليل أن سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه كان يؤذن في الجيش في العسكر ويأمر غلامه بالحاجة في الأذان. يعني مثلا أنت بتأذن وعايز تقول يا عبد الله شغل التكييف يجوز، أو يا عبد الله شغل الخارجي مش شغل يجوز لا بأس، أو هات مية أشرب يجوز، لكن لا يطول هذا الكلام عرفا فيطول الفاصل. يعني يكون الكلام إيه؟ يسير ليس كثيرا. نعم. الذي أذن ثانية مبتدع ضال، مبتدع ضال، إلا أن يكون هو المؤذن المعين فيكون البدء بالأذان آثم، لأنه أذن في سلطان الرجل بغير إذنه وأذانه باطل فلا يعتد به ولا يعتبر. أما إذا لم يكن مؤذنا معينا وأذن رجل ودخل فأذن، هذا الثاني مبتدع ضال وينبغي أن يعاقب من الحاكم، يعزره ويعاقبه، لأن هذا من السخرية بالدين والاستهزاء بشعائر الإسلام. ليس معينا، ليس مؤذن. يعني شيخ عبد الله لا أعتبره مؤذن معين، لأن أنتم ما عينتم مؤذن للمسجد، سبتوا المسألة مفتوحة. لا، إذا كان معينا للعشاء كلامك صحيح، أما إذا كان هو اللي بيأذن يعني كده احتسابا من عنده، ليس معين، ليس راتبا. المراتب غير المتطوع، الراتب هو الذي يعينه أهل المسجد. يعني المفروض أصل إدارة المسجد مفروض تعين إماما تعين مؤذنا لا يتجاوز، يعني لا يجوز لك والإمام جالس وإن طال الفاصل أن تقول قم، لا يجوز أنك تقول قم الصلاة، لا يجوز مطلقا، لأن الإمام هو المسؤول عن الإقامة. ولا يحل للمؤذن أن يسمع كلام أحد غير المؤذن، ولا يحل المؤذن أن يقيم أن يقوم فيقيم الصلاة قبل أن يأذن له الإمام. والدليل أن بلالا كان إذا أراد أن يقيم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الإمام هو الموكول، مش مراعي بقى أغيره أشيله، لكن نحن نتكلم على ضوابط. أنا كإدارة مسجد عقب الإمام، لكن كده أنت تهد كل نظام. ده بالعكس، اللي أنا بتكلم فيه ده هو نظام، ده نظام الإمام مسؤول. أنت بقى المفترض تقول إيه؟ أنت كإدارة مسجد أنت اللي تعمل مع الإمام، إذا أخطأ الإمام يحاسبه من عينه، لكن لا يحاسبه عام الناس. وإلا إحنا لو تركنا المسألة الآن، أنا كإمام مثلا بصلي السنة، يوم الشيخ عبد الله يقيم الصلاة وأنا موجود، كيف هذا؟ وهذا سلطاني، إزاي يدخل؟ خلاص. إنما لا، لو تأخر بقى الإمام، دي نقطة تانية، تأخر الإمام فطال الفاصل يقدم المؤذن أحدهم، وهذا حدث. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في صلح فدخل عبد الرحمن بن عوف، تأخر في مرة فدخل أبو بكر، ده لا حرج. أنا بتكلم عن إيه؟ الإمام موجود. ها؟ بيلعب مع الإمام ده إدارة المسجد تاع لا اصل مش لا ما احنا لا لا المؤذن يروح يقول له مش احنا قلنا بلال طيب انت بتبقى دي ببقى دي ببقى لا اصل احنا مش هنحكم بقى على قاعده خاصه انا مثلا هو كلام عام ما هو باب اتفتح شوف الشريعه لها ضوابط لكن الفرق بين النص والعمل يعني انا اقول حكم الشريعه ان الامام ده الائمه اجمعوا على انه هو المسؤول عن الاقامه تمام كده هي بقى المسجد اللي انا فيه ده فيه امام متلاعب انا اعذره انا مسؤوليتي ان انا اعذره اشيله بقى او اقول انا كاداره مسجد ما هو انت خلي بالك انا الامام ده بينوب عنك انت تمام انا اقول لك اداره المسجد يا عبد الله امر الاقامه موكول اليك انت تاخر الامام ادخل غيره خلاص انا صاحب السلطه انا اللي عينتك تمام يعني الان الحاكم الان مش لا استثناءات لازالت في القاعده انت سلطانك اعلى من سلطان الامام اللي عين الامام يعني الحاكم انا خلقني بعيد عن المسجد انا موظف في الاوقاف تمام مفتش اعلى مني رئيس في العمل اعلى مني وبينوب على الامام تمام كده خلي بالك بس ده الامام اللي عينني الامام الاكبر هو اعلى مني انا معين من حقي وهو يعني لو الامام جاء لو الحاكم بتاع البلد جاء وأنا في المسجد هو يصلي سلطانه أكبر وصلت لأن البلدة كلها دخلت تحت سلطانه بما فيها المسجد أما الإمام يدخل تحت سلطان المسجد فقط وصلت فأنت كمسؤول مسؤول المسجد من اللي عين الإمام الإدارة فالإدارة هي سلطانها أكبر لأن سلطان الإمام يشمل الإمام فقط أما الإدارة فسلطانها تشمل كل شؤون المسجد من إمامة من خطابة من محاضرات من مسجد النساء لا من كفالة فسلطانك أوسع وأشمل فأنت بقى اللي بتحط القاعدة فتقول مثلا يا عبد الله إذا ليه لأن أنت بتبص المفسدة والمصلحة إذا تأخر الإمام أنت موكول بالإقامة وأدخل غيره بس بعد كده لابد أن تحاسب الإمام لا يمر كذا وإلا منصب الإمام منصب جلل منصب إيه جلل يعني حدث موقف ما حدث موقف ما والإمام أنا أعتبر الشيخ عبد الله إمام راتب تمام او مؤذن مثلا والشيخ عبد الله كلم مثلا كلمني انا كامام فانا جاي على الباب فقال لي يا سيدنا ترى انا امامك اهوت اجعل الناس تنتظر دقيقه هل يصح للشيخ هاني ان يقول له قيمهم داخل ومصلي او يقيم ويدخل يصلي والشيخ عبد الله واقف على الباب لا يصح ده هرج ده عدم انضباط اولا الامام الذي ياتي اعلم منك واحفظ وانت تقدمت وهذا معصية ثانيا لم يطول الامر كثيرا حتى خرج وقت الصلاة ثالثا هذا ظرف طارئ ليس من دين الامام المسألة دي ففي امور يعني لابد ان تنضبط برضو الكلام ابو عمر لو احنا فتحناه على مصراعيه مش هيبقى منضبط برضك يعني انا الان دلوقتي لما اقول الامام متلاعب خلاص لن يبقى للمسجد نظام رضا من حقه يقول يخش يقيم ويصلي بحجة الإمام تأخر صح أيوه إحنا عملنا هنا انضباط بالوقت مع أن هذا مخالف بس إحنا عملنا الإيه درءا للمفسد فهذا العلماء يجوزوه سدا للزرائع ودرءا مفسدة من باب أن فقه الواقع أنا عشان مش عارف أضبط المسألة بوقت فخلاص ضبطت مسألة إن أصل العلماء يقولون ضبط الوقت بشيء معين أو كتابة اللوحة دي ليست من السنة لكن أنت بيت مضطر في أمر إلا ما اضطررت إليه ربنا قال كده فأنا مثلا عندي رضا ده مش هيعرف يضبط الوقت هو ما بس يعرف يضبط الوقت فعلى كلام ابو عمر ممكن يتوضا يتاخر يقوم براحته لا فاصبح عندي وقت يضبط هذا الوقت صار اذنا للمؤذن بالاقامه لانه تشريع من مين تشريع من صاحب السلطان الاعظم من الاداره والامام ارتضى مثل هذا التشريع فانت منضبط بوقت فات هذا الوقت فقد سقطت سلطتك فمن حق المؤذن ان يقيم اذا المؤذن بقى صار الوقت ده الجرس اللي بيضرب هنا ده هو ايه هو الاذن له لأن تعرفنا تعرفت أنا والإمام والمؤذن وإدارة المسجد تعرفنا على مثل هذا فصار كالقانون المخل بقى بهين هو محاسب وصلت لكن أتكلم ككلام عام مسجد ما فيش في الضوابط ديت وفي إمام راتب والإمام موجود خلاص من السنة أن أستأذنه أقيم يا شيخان يقول له قيم خلاص المؤذن يؤذن للوقت بأمانته لا ينتظر إذن الإمام، لكن في الإقامة ينتظر إذن الإمام. فالأذان موكول له بالأمانة، هو عالم دخول الوقت، ولذلك من شروط المؤذن يكون أمينا، يعني عالم بالوقت. طبعا عشان الوقت راح مننا خلاص، ما عادش وقت العشاء لأن احنا تأخرنا للأسف، الله المستعان. إن شاء الله بعد كده نبدأ بدري مبكر بإذن الله. لا خلاص نكفي عشان بس الأذان العشاء عشان الدرس، لكن إن شاء الله طبعا احنا بإذن الله المرة القادمة اتفقت مع بعض فنحن نبدأ مبكرا، يعني ما عندناش تأخر الوقت ده، لأن الوقت بدأ يدخل علينا واحنا شاغلين بالنا. فخير خير إن شاء الله. فبس المسألة وصلت، يعني مسألة مش للبلبلة ولكن لوضع قواعد، ده الدين، فالكل ينضبط به. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم.